هذا نص صحيح لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة فأوجب على المسافر أن يصلي ركعتين ولو كان مقتديا بمقيم. ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل ألا وهو ما ذكرناه آنفا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فيقولون بناء على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكرها أنه لا يجوز أن يزيد عن الفرض ونحن معهم في ذلك، ولكن تخرج المسألة عن هذا الأصل وهو أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين للمسافر. هذا الأصل يخرج في بعض الأحيان ويدخل في باب آخر، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. في رواية أخرى في الصحيح أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث دليل واضح جدا على أن المقتدي حينما يقتدي بإمامه لازمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ولو كان فعله مخالفا لأصل ما يجب عليه المقتدي. ما سمعتم؟
يقول هل قصة الآفاق عن ابن عباس ثابتة عند مسلم؟
ذكر لفظة آفاقي في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أكيد، وفي مسلم الإمام أحمد وغيرهما أيضا. أعود لألفت النظر إذا ما في حديث أنس هذا من أمر مهم جدا، ألا وهو أننا نعلم جميعا أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فلو صلى السليم البنية فرضه قاعدا بطلت صلاته. فنجد في حديث أنس هذا الذي شرحته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط هذا الركن عن المقتدي ليس لشيء إلا لكي لا يخالف إمامه، فإمامه يصلي جالسا طبعا معذورا، المقتدي ليس معذورا ليصلي جالسا لكنه معذور شرعا بل مجبور شرعا أن يصلي وراء الإمام الجالس جالسا، لماذا؟ تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الإمام يصلي جالسا والناس من خلفه يصلون قياما. هذه الصورة من أوضح الصور التي تتحقق فيها المخالفة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح حين قال فلا تختلفوا عليه. نستلخص من هذا الحديث أن الاقتداء بالإمام أمر هام جدا إلى درجة أن الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم قد أسقط الركن عن السليم لا لشيء إلا لكي لا يخالف الإمام. إذا عرفنا هذا وسبق بنا حديث ابن عباس من صحيح مسلم الإمام أحمد نقول الآن اقتدى مسافر بمقيم لا تختلف عليه. الإمام لا يزال يصلي فهو ينفصل عنه. هذا الانفصال مخالفة كبيرة جدا أولا، وثانيا ثم الذين يذهبون إلى وجوب اقتصار المسافر على ركعتين غير الإمام المقيم قلنا لا حجة لهم إلا الرجوع إلى الأصل، فرض الصلاة ركعتين ركعتين. لكن يا ترى هل صدق هذا النص في هذه المسألة الخاصة حيث المسافر يقتدي بالمقيم؟ ألم يصدق ذلك في كل هذه العهود التي مضت منذ عهد الرسول عليه السلام إلى اليوم؟ لا شك ولا ريب. فهاتوا نصا واحدا وقع في زمن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أن مقتديا مسافرا خالف إمامه وانفصل عنه بحجة أن الله فرض عليه ركعتين فقط. هذه الحجة تساوي تماما فيما لو جلس الإمام في الصلاة يصلي جالسا معذورا، تساوي من لو صلى خلفه قائما بحجة أني أنا سليم وأنا يجب علي القيام وتبطل صلاتي لو جلست كالإمام، والإمام معذور فله صلاته ولي صلاته. هذه كهذه تماما. وإذا كانت الثانية قد عرفنا أن الرسول عليه السلام أسقط الركن لكي لا يخالف الإمام، كذلك نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا المسافر حينما اقتدى بالإمام أن يصلي أربعا ولا يصلي اثنتين تحقيقا لمتابعة الإمام. ولهذا أمثلة وأمثلة كثيرة جدا. في مسجد الخوف هنا وفي حاجة الوداع صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يوما، ولما سلم وجد رجلين يوحي أبوهما أنهما لم يشاركا الجماعة في الصلاة، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما أولستما مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. شك هذين في جوابهما أنهما كان تعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة في يوم مرتين، فهما أدوا الفرض في خيمتهما. ولما جاء إلى المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة رأي أن لو يعيد الصلاة مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا صلاة في يوم مرتين، فماذا أجابهم الرسول عليه السلام؟ لقد أدخل قيدا على ذاك الحديث لا صلاة في يوم مرتين فقال إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. ما فقه هذه المسألة وما ارتباط هذه مسألتنا السابقة؟ فقهها هو أن ما يكون الأصل فيه ممنوعا يصبح جائزا بل واجبا بمناسبة تطرق. فهنا الأصل أن لا يصلي صلاة فريضة مرتين، وعلى هذا بنى الرجلان عملهما. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهما أن القاعدة هي كما تعلمون، لكن هذه الصورة مستثناة من القاعدة، فإذا أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة. إذن إذا قابلنا هذه الصورة الخاصة مع الحديث العام لا صلاة في يوم مرتين لوجدنا هناك تعارضا بادي الرأي، لكن لا تعارض، لأن الحديث الأول عام تخصص بهذه الجزية. لكن أقول شكه ذلك أن ما كان ممنوعا محرما من قبل صار مباحا بل واجبا. لماذا؟ لكي يوافق الجماعة، ليضم إلى الجماعة. فقولوا لي كيف يكون مشروعا أن يقتدي المسافر بالإمام المقيم ثم ينفصل عنه؟ لماذا؟ لأنه رجع إلى الأصل كما رجع الرجلان إلى الأصل، لكن كما دخل على ذلك الأصل تخصيص كذلك دخل على أصلهم أن صلاة المسافر ركعتين تخصيص، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه من جهة، والاستنباط القوي الدقيق من جهة أخرى من حديث أنس الذي أسقط الركن عن التنين الذي يصلي وراء الإمام الجالس لمرض. كل ذلك لكي لا تظهر هذه المخالفة، والأمر المخالفة أمر هام جدا يستساغ في سبيل عدم الوقوع فيها كثير مما الأصل فيه ممنوع. ولعلي أقسم الجواب حول هذه المسألة يطوي صحائفك بما جاء في سنن أبي داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حج بالناس في خلافته ونزل هنا في منى صلى مقيما، صلى رباعية ولم يصلي قصرا، فأنكر ذلك عليه بعض الصحابة، فكان منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. لكن الغريب في الموضوع وهنا الشاهد أن ابن مسعود الذي أنكر عليه مخالفته للسنة ولعثمان عذره ولسنا الآن في هذا السبب، لكن مع ذلك قالوا السنة أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى هنا قصرا. كان ابن مسعود من جملة من أنكر عليه، لكن مع ذلك كان إذا صلى خلفه صلى أربعا، فيقال له كيف تنكر ثم تصلي خلفه أربعا؟ فكان يقول، وأرجو أن تحفظوا هذه الجملة لأنها تعتبر دعامة في سبيل القضاء على كثير من الخلافات الفكرية التي يدوم الجدل حولها اليوم كثيرا بين الأفراد والجماعات. ما هي هذه الجملة؟ لماذا أنت تنكر ثم تصلي أربعا؟ قال الخلاف شر. فإذا كان الخلاف شر ورسولك يأمرك بأن تقضي بالإمام فتركب رأيك فتقول لا الأصل ركعتان هذا الأصل دخله تخصيصا يتمسك بالنص الخاص، لأن النص الخاص يقضي على النص العام كما هو مقرر في علم أصول الفقه. والحمد لله رب العالمين. أحفظ الشارك حتى نفضل الذين يريدون يرغبون ان يستمعوا للذكر فليجلسوا.
انت اكمل صفحتك الان، لان هذه فقط تذكير وانتهى الامر. ونولنا ولا ان شاء الله حول ايش
ننزل خلف الايه خلف المسجد. فممكن هنا المعترض يقول سلمنا ان لو المسافر ابتدا الصلاه ان يتم، لكن إذا أدرك ركعتين مع الإمام وسلم الإمام لم يعد مؤتمن بأحد، فيمكن أن يسلم إن لا إمام له. هذه برضه هي أن يريد، لأن طبعا هذا يعني
أردت شيئا ولكن ورد شبهة على البحث السابق الذي يدور حول وجوب إتمام المسافر وراء الإمام المقيم. الشبهة تقول: ها أنت قررت بأن المسافر المقتدي إذا أتم بالإمام المقيم في أول الصلاة، لكن قد يقع أنه يأتي في الركعة الثالثة فيجد الإمام فيها فيقتدي، فإذا سلم الإمام سلم معه، فيكون هنا لم يخالف الإمام في الصورة الظاهرة. وجوابنا على ذلك أن هذه الشبهة وإن كانت في ظاهرها قوية، ولكننا إذا لاحظنا أن المقتدي حينما يقتدي بالإمام في الغالب كما هو مشاهد في حياتنا لا يدري الإمام كم صلى، أهو في الثلاثية أو في الرباعية أو في الأولى أو في الثانية، فهو يجري الاقتداء بهذا الإمام. فهذه النية تربط صلاته بصلاة المقيم حتى ولو أدركه في الركعة الأخيرة، بل ولو أدركه قبل السلام، لأنه ربط صلاته بصلاة هذا الإمام. فإذا كان معلوما أن الإمام مقيم عليه أن يصلي صلاة المقيم، لا فرق في ذلك أدرك الإمام في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو ثالث ركعة أو رابع ركعة أو في التشهد. انقلبت مجرد أن يقتدي المقيم بالمسافر للمقيم، انقلبت صلاته صلاة المقيم، ولذلك لا بد له من الإتمام. هذا من ذيول البحث السابق ولا يمكن تجزئته. والدليل أنك لا تجد عالما يقسم المسألة قسمين كما يبدو من الشبهة الأخيرة، فهو يقول مثلا إذا أدرك الإمام المقيم في أول الصلاة فيسلم معه، وإذا أدركها في منتصف الصلاة فيسلم معه. لا عالم يقول بهذا إطلاقا، وإنما هما عالمان أو قولان: إما أن يقول بأن الصلاة انقلبت إلى صلاة المقيم، أو هو يصلي ركعتين على طول خط ولو أحرم مع الإمام، فإذا قام الإمام لركعة ثالثة سلم هو من فصل عنه. فهذه يعني الشبهات هي لتشبيك بعض الصور التي بوت بها عالم في العالم الإسلامي إطلاقا، وإنما هو كما قلت آنفا إما أن تنقلب صلاته صلاة المقيم أو يظل على حكمه الأول وهو صلاة المسافر. وبهذا ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المجتمعة لدى أخينا أبي إسحاق هذا، ولديه مزيد ولكن نظرة إلى ميسر، لكني لا أريد أن أطوف على نفسي التذكير بأمر يخل به جماهير المصلين ومع الأسف الشديد في كل المساجد التي دخلتها من بلاد الإسلام، لا أستثني منها ولا المسجد الحرام، يقع فيه المصلون في مسابقة للإمام لا يتنبهون لها، ومع عدم تنبههم لها يقعون في مخالفة أمر الرسول عليه السلام أولا، ثم يضيعون بسبب هذه المخالفة أن ينالوا مغفرة الله عز وجل ثانيا. أعني بذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا النص إذا أمن الإمام فأمنوا على وزان إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، أي هذا من تمام الاهتمام بالإمام المنصوص عليه في حديث أنس السابق ذكره في الكلمة السابقة: إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخره. وفي رواية أخرى: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فمن الإخلال بالإهتمام بالإمام ومن المخالفة والاختلاف على الإمام مسابقة جماهير المصلين للإمام بآمين، مسابقة جماهير المصلين للإمام بآمين، لا أعني أنا نفسي بل كل أئمة المساجد هكذا يفعل المقتدون من ورائهم يخالفونهم ويسبقونهم بآمين. لا يكاد الإمام ينتهي ويصل في قراءته إلى آخر آية من الفاتحة فيقول: ولا الضالين، قبل أن يسكن نون الضالين تجد الجمهور قد لج وبج بالتأمين، وهو بعد ما كمل الآية أولا، ثم لا يفسحون له المجال ثانيا ليقف على رأس الآية كما هو السنة، ويأخذ نفسا جديدا ليسمعهم بدءه بآمين ليقتدوهم به، فهم يسبقونه وكأنما هم قلبوا الوظيفة. وظيفتهم الاهتمام الإمام، وإذا هم جعلوا الإمام يأتم بهم ذلك لأنهم يسبقونه بآمين. أي من عجائب المخالفات التي تقع في كل المساجد. فأنا أرجو أولا من جماهير المصلين أن ينتبهوا لهذه المخالفة فلا يقعوا فيها، فيكسرون مرتين: المرة الأولى يخالفون أمر رسول الله إلى أننا فأمنوا، المرة الأخرى وهي ثمرة المخالفة الأولى أنهم لا يحظون بمغفرة الله تبارك وتعالى وتأملوا فضل الله عز وجل على هذه الأمة المسلمة حيث رتب لهم سببا مللا ميسرا سهلا لماذا؟ لكي يحصلوا على مغفرة ربهم بأدنى الأسباب، وهو أن يضبطوا أنفاسهم وأن يسروا لقراءة إمامهم وأن ينتبهوا لبدئه بآمين ليبدؤهم معه بآمين. انظروا هذا السبب ما أيسره، ثم تأملوا معي ما أكثر الخاسرين لهذه المغفرة بسبب غفلتهم وانصياعهم لعاداتهم وتقاليدهم دون تنبههم لأمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وعيد الحديث قال عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. على المؤتمنين أن يطغوا أولا ويتدبروا لفؤاد الإمام، فإذا ما كاد الإمام ينتهي من قراءة الفاتحة ووصل إلى الآية الأخيرة منها يحبسوا عليهم أن يحبسوا أنفاسهم في حضورهم وأن يلاهلوا بدء الإمام بقوله آمين، فإذا بدأ هو فليبدأوا هم. والعلماء شرحوا هذا الحديث قد فسروا الحديث تفسيرين، أحدهما هذا الذي ذكرته آنفا: إذا بدأ هو بآمين فابدأوا أنتم، والآخر وهو أحوط لهؤلاء الجماهير الذين غفلوا عن هذه السنة بل عن هذا الأمر النبوي الكريم. ما هو التفسير الآخر؟ إذا فرغ الإمام من قوله آمين فابدأوا أنتم آمين، هذا أحوط وأكبح لجماح النفس وحبس النفس في الصدر حتى يتمكن المقتدي من تحقيق عدم مسابقة الإمام، لأنه إذا وافق الإمام بآمين غفر الله له عز وجل ذنوبه كما سمعتم. فإذا أنا أنصحكم بأن تتنبهوا لهذا الأمر ولا تكونوا تعيشون هكذا هملا مع الغافلين عن هذه الفضيلة وعن هذا الأمر الصريح الذي يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يلهمنا العمل بأحكام نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما قبلية في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي قبل القراءة. وبعدية كما في قوله: إذا كبر الإمام تكبروا. أما المصاحبة فممكن نحمله إذا أمن الإمام في الرواية الأخرى، فإذا قال: ولا الضالين فقولوا آمين.
وقعت المسابقة على الرواية الأخرى أم الموافقة؟
كيف
وقعت المسابقة المنهي عنها أم وقعت الموافقة المأمور بها؟
الموافقة، إذا حملنا إذا على الموافقة لا قبلية ولا بعدية.
فاهم بهذا التعبير. إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين، وقعت الموافقة مع تأمين الإمام أم وقعت المسابقة؟
ربما تكون المسابقة.
لا أكثر ربما، بارك الله فيك.
إذا أمن
الإمام ربما تقابل بأختها فهو أنا السبيل، لا أنت ولا أنا. شو بارك الله فيك؟ أولا هذه الرواية التي أنت ذكرتها الآن هي رواية مختصرة، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقول آمين، وإذا تلتقي هذه الرواية بتلك الرواية. لابد من أحد التفسيرين: إذا بدأ فابدأوا أو إذا انتهى فابدأوا. وهذا التفسير الثاني أنا وإن كنت لا أميل إليه لكن بالنسبة لاعتياد الناس المخالفة يكون أنفع لهم وأخوض لكي لا يقعوا أولا في المسابقة ثم لا يخسروا قبيلة المغفرة. وفي هذا القدر كفاية رب العالمين الحمد لله رب العالمين.
يكون في كلمة صغيرة حول المؤدي عرفات
يا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعود لأذكركم مرة ثانية وربما وثالثة ورابعة بوجوب انتباهكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي حدثناكم به أمس، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد لاحظت أن تنبيهنا هذا للحديث المذكور قد ذهب أدواج الرياح، وكأن هناك لم يكن شيئا مذكورا من هذا الحديث، فقد سبقتموني بآمين. وأنا أدري بالتجربة أنه ليس من السهل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هي الحق، ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى استئصالها والقضاء على شأفتها بمحاضرة واحدة تلقى ليس أمرا سهلا. ولذلك فلا بد من التكرار لهذا التنبيه والتذكير بهذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا. فقد كنا في سوريا ننبه على هذا، مع أنني لم أكن إماما راتما رسميا، فقد لاحظت أن تنبيهنا هذا للحديث المذكور قد ذهب أدواج الرياح، وكأن هناك لم يكن شيئا مذكورا من هذا الحديث، فقد سبقتموني بآمين. وأنا أدري بالتجربة أنه ليس من السهل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هي الحق، ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى استئصالها والقضاء على شأفتها بمحاضرة واحدة تلقى ليس أمرا سهلا. ولذلك فلا بد من التكرار لهذا التنبيه والتذكير بهذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا. فقد كنا في سوريا ننبه على هذا، مع أنني لم أكن إماما راتبا رسميا،
ولكنني أعيش الآن في عمان وهناك صاحب لنا إمام مسجد يخطب كل جمعة فيه وقد مضى عليه سنين كثيرة وهو في كل يوم جمعة ينذر المصلين على هذا الحديث الصحيح ومع ذلك حتى آخر جمعة صليناها هناك والناس يسابقونه بآمين. والحقيقة أن هذه الجزئية البسيطة السهلة التي لا تكلف كل فرد من المصلين جهدا كثيرا هي استحضار واستجماع عقله وفكره وراء إيمانه وما يتلوه من كتاب ربه. مع ذلك ظل هذا الإيمان يتابع أصحابه وأتباعه والمقتدين به بهذا التفكير، وحتى اليوم لما يستطع أن يستقيم بهم على الجهاد. الأمر الذي يذكرنا بالمعجزة العظمى التي امتاز بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حيث بدعوته الطاهرة النقية ومن الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور، وقد كانوا كما تعلمون جميعا في ضلال مبين وفي جاهلية جهلاء. فهنا يتصور كم كان جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخراج أولئك العرب مما كانوا فيه من الضلال إلى الهدى، بينما نحن نستمر أسابيع وشهورا وسنين لتعويض الناس على عادة سهلة سمحة، ومع ذلك لا ننجح في ذلك. وما هو السبب؟ السبب أن قضايا الناس اليوم على رغم كونهم مسلمين ليسوا كالعرب الأولين على رغم كونهم من المشركين الضالين. فلا جرم أن الله تبارك وتعالى اصطفى رسالته وخص بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى اصطفى أمة العرب الأولين أن يكونوا حملة هذه الرسالة المباركة الطيبة إلى العالمين. أما العرب اليوم فمع الأسف الشديد أقول إنهم ليسوا على أخلاق الأولين ولا على أطواعهم من الاهتمام بالأمر الذي يوجه إليهم والهدى الذي يقرب إليهم. فإننا في تجارب كثيرة وكثيرة جدا، وأبسطها وأقربها هذه المسألة البسيطة: كلكم عرب وكلكم يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإيمان فأمنوا. ولو قيل أن هناك عربي قد استعجم فقد شره هذا الحديث على قولين العلماء، كلاهما يستلزم أن يتأثر المقتدي بالتأمين عن الإيمان على الأقل بألف آمين، وعلى الأكثر بسكون مين آمين فودأ المقتدي بآمين. هذا شرح في الأمس القريب، ومع ذلك ذهب نسيا منسيا. لماذا؟ لأن أذهاننا وعاداتنا أوانت علينا، فمن الصعب جدا أن نحيد عنها إلا بالملاحقة وبالمتابعة والتذكير. فإذا ما ذكرناكم فعليكم أن تتحملون، لأن الذكرى طلع المؤمنين، وهذا ما أردت التذكير به بهذه المناسبة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يلهمنا العمل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك بالحديث الذي هو وقت هذه الساعة التي نحن محرمين وحجاج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أجري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونحن اليوم قد أصبحنا في يوم عرفة، وعما قليل فننطلق مربينا مهللين إلى عرفة، وذلك يكون خداعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع فجر هذا اليوم. ننطلق إن شاء الله إلى عرفة، وقبل الصعود إليها نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة، ذلك لمن تيسر له الصلاة مع الإمام في هذا المسجد أو فيما حوله، لأن الحجاج والحمد لله جمع غفير جدا، فقد لا يتمكنون كلهم وجميعهم من أن يصلوا صلاة واحدة مع إمام واحد. هذا هو الأصل، أن يصلوا معه، فإن فاتهم ذلك فيصلون جماعات في منازلهم في خيارهم. بعد ذلك، أعني بعد دخول وقت الظهر وصلاتها جمع تقديم مع العصر، السنة أن يبدأ الناس في الصعود إلى عرفة والوقوف عليها. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند الصخرات، ولكنه قد بين للناس أن وقوفه ذاك ليس ملزما للناس جميعا به، وأن يتحروا الوقوف موقفه، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. ولذلك فلا ينبغي للحجاج أن يتكلف الوقوف هناك، فإن الدين يسر، ومن يشاد هذا الدين يغلبه. أن يقف الحاج في أي مكان يتيسر له من عرفة، ولكن عليه أن يتحرى أن يكون موقفه داخل عرفة، وألا يقع هذا الموقف طريها، كما يبلغنا أحيانا عن بعض الحجاج. وهناك لافتات مكتوب عليها حدود عرفة، ولذلك على كل حاج أن يلاحظها إن كان قارئا، وإلا فالأمر كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبعض الناس قد لا يقرؤون، وبخاصة بعض النساء، فعلى هؤلاء جميعا أن يقوموا بواجب السؤال حتى لا يقعوا في الوقوف خارج عرفة. فإن فعلوا ذلك فقد ذهبت حجتهم أدراج الرياح، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وأذكر أيضا لأننا في ذلك الموقف لا ينبغي أن نضيع وقتنا هناك بشيء من الحديث الدنيوي أو المناقشات في بعض المسائل العلمية أو في المزح والضحك، فإنها ساعة قل ما تعود.
من قبلك اقلب الشريط.
وأذكر أيضا لأننا في ذلك الموقف لا ينبغي أن نضيع وقتنا هناك بشيء من الحديث الدنيوي أو المناقشات في بعض المسائل العلمية أو في المزح والضحك، فإنها ساعة قلما تعوض، وعلينا أن نستقبل القبلة، ومن كان قادرا أن يظل قائما مستقبل القبلة يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو متذللا متخشعا لله عز وجل هكذا حتى يرى الشمس قد غربت عن شماله. إن من الحكمة أو من حكمة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين الظهر والعصر هو تفريغ هذا الحاج ليتوجه إلى الله تبارك وتعالى بطلباتهم ورغباتهم وأدعيتهم، يعتبرونها فرصة يتوجهون فيها إلى الله عز وجل بقلوبهم. والتوجية هناك واردة أو مستمرة، لبيك اللهم لبيك، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته هذه أحيانا إنما العيش عيش الآخرة، لبيك اللهم لبيك، إنما العيش عيش الآخرة، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلته أنا والنبيون قبلي دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر إذن الحاج هناك من ذكر الله والتلبية والدعاء والتهليل متذللا متخشعا كما ذكرنا حتى تغرب الشمس، وحين ذاك ينطلق الناس إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يشرع بل يجب تأخير الصلاتين والجمع بينهما بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير. يصلى كما تعلمون المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ثم لا سهر ولا سمر ولا جلسات علمية ولا شيء، وإنما النوم مبكرا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليستوفروا جميعا مصبحين مبكرين ليصلوا صلاة الفجر في الغلس. لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في مهجره أن يصلي صلاة الفجر في الغمس حتى قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان النساء المؤمنات لينصرفن من صلاة الفجر وهن لا يعرفن من الغلس. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو في المدينة. أما في المزدلفة فقد مكر أكثر ذي قبل بصلاة الفجر حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في الغلس إلا صلاة الفجر في مزدلفة، ويعني في ذلك أو بذلك في الغلس الشديد، فهو كناية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر جدا في صلاة الفجر في الغلس، وذلك لكي ينطلق عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من صحبه الكرام إلى المشعر الحرام ليقوموا هناك أيضا مستقبلين القبلة بذكر الله والدعاء له، ثم ينطلق من هناك إلى منى لرمي جمرة العقبة. والانطلاق هذا أمر واجب بالنسبة للرجال أن يكون بعد صلاة الفجر، وأن يكون رميهم للجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس، لصحة حديث ابن عباس الذي كان مع الضعفاء الذين أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل خلافا لعامة الناس. ومع ذلك قال لابن عباس ومن كان هو معهم من الضعفاء: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أما النساء، أما الشيوخ العجزة، فقد أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل، ذلك ليتحاشوا وليتنكبوا زحمة الناس وأن لا يتضرروا بمثل تلك الزحمة، ولكن لا يوجدون. وهذا أمر أرى لزاما علي التنبيه عليه، فهو أنه لا يوجد حديث، وأرجو الانتباه ما أقول، لا يوجد حديث صحيح مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف وللنساء الذين سمح لهم أو لهن عليه الصلاة والسلام بالانصراف من المزدلفة بعد نصف الليل. لا يوجد حديث صحيح صريح أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس، بل حديث ابن عباس صريح على خلاف ذلك: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم، لقد وقعت بعض الحوادث من بعض الأفراد أنهم رموا قبل طلوع الشمس، رموا ليلا وانصرفوا إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، لكن هذا قد يكون أولا لعذر وقد يكون ثانيا بغير عذر ولكن لفهم خاص. ولا نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم مثل هذا الواقع وأقره، ولو كان شيء من ذلك لوجب استثناء مثل هذا الواقع من القاعدة العامة لا ترمى الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا ما رأيت من المناسب الآن التنبيه عليه، ثم بعد ذلك نسمع ما يكون عند بعضكم من الأسئلة.
منتصف الليل، الأثار التي وردت فيها أنه في آخر الليل وعند غياب القمر عند السحر، لكن كلمة
عارف ليس في آخر الليل، بعد منتصف الليل.
أنا في سنة بالنفس بعد منتصف الليل.
نعم، ما هو أظن أم سلمة كانت تقول لخادمتها انظر هل غرب القمر، تقول لا، حتى قالت نعم فانطلقت وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للنساء أن ينصرفن من المزدلفة بعد منتصف الليل. ومع ذلك فلنستمع إليك ما هو ثمرة الخلاف بين اللفظين، بين أن تكون النساء قد انصرفن بعد منتصف الليل أو انصرفن في آخر الليل، ما هو ثمرة الخلاف إن كان هناك خلاف؟
ثمرة الخلاف غياب القمر لا يغاب إلا بعد ذهاب ثلثي الليل في ليلة العاشر.
أنا كل حال بعد نصف الليل ليس في آخر الليل، الخلاف لفظي، لكن ما هو الثمرة؟
إذا كنا في آخر الليل إذا نصف الليل ليس هو من آخر الليل،
بعد نصف الليل أنا بقول مش نصف الليل.
جزاك الله
خير. طيب، مع ذلك خلينا نتابع، فماذا إذا انصرفنا في الثلث الثاني من الليل، فماذا وراء ذلك فيما يتعلق بما ذكرناه آنفا؟ ولا فقط مراحلتك على هذه اللحظة فقط؟
أنا فهمت
مش آخر.
أنا فهمت وكان فهمي خاطئا، أنا فهمت في نصف الليل
بعد نصف الليل.
جزاك الله
خير. طيب نعم تفضل.
انطلاق من هنا الى عرفة، انطلاق من هنا الى
عرفة
لا تطلع الشمس او
لا بعد طلوع الشمس. نعم، خذوا حريتكم لأن أبو إسحاق ليس بجانبي في هذه الساعة. أي
عليهم.
ها؟
أي عليهم.
في جانب السؤال.
ورد السؤال من بعض الإخوة يقول ما هو الشيء الذي إذا فعله الحاج تحلل التحلل الأول مع ذكر الدليل، وهل هناك أصل لما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجب عليه أن يفعل الشيئين قبل حتى يتحلل؟
ليس هناك دليل ملزم في السنة لأن الحاج عليه أن يجمع بين نسكين، بين النحر مثلا والرمي، أو لنقل بين الرمي والنحر، أو بين الرمي والحلق، بل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. من هذا الحديث وأمثاله يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يسمونه الحل الأزهر وهو هذا إذا رمى جمرة العقبة، فقد سمعتم قوله عليه السلام في الحديث فقد حل له كل شيء إلا النساء. أما الحل الأكبر ويعني بذلك أن تحل زوجته زوجة الرجل، فإنما ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة،
فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحل الأكبر. أما اشتراط دم شيء من النسب إلى الرمي فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطا، قد يقع ذلك. وإن كان قد جاء حديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله بعد رميه لجمعة العقل، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطيب أيضا بعد، ليس بعد الرمي فقط بل وبعد الحلق أو النحر، لا أذكر الآن على الضبط. المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع الرمي فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم إلى الرمي إما النحر وإنما أو الحلق، وإنما هو أمر جائز. لكن قوله صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة متى يحل للحاج الحل الأول واضح جدا لا يقبل التأويل. إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إلى النساء، فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق أو حدم وأقل في هذه الأشياء، فلا حرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة. فانضمام شيء إلى الرمي لا يخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كأمر أساسي ليتحلل الإنسان من أهرامه. فإذا إذا رمى الجمرة يكفي ليتحلل، فإذا تابع ولم يتحلل تابع الحلقة تابع النحرة فلا بأس من ذلك. ولكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز لأنه محرم، إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة. لعلي أجبت عن السؤال.
يذكرون حديثا في قضية الإتيان بنسكين قبل التحلل، فما مدى صحته؟
لا يصح فيه الحجاج بن أرطاة ولا يحتج به. نعم. بعد الرمي
يعني بعد طلوع الشمس.
أي نعم.
سؤال آخر يقول السائل: ما مدى صحة حديث أبي داود عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، وهل يشهد له عموما الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر أخر أو قدم إلا قال لا حرج؟
أما حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود في السنن وغيره كالإمام أحمد في المسند فإسناده صحيح. أما الشهادة برواية ما سئل عن شيء إلا قال لا حرج فلا ولا يشهد له، لأن العبارة لم تصدر من الرسول عليه السلام وإنما من راوي، والراوي لم يذكر لنا في حديثه وغير حديث أسامة بلا شك أنه كان من جملة الأسئلة هذا السؤال الذي جاء في حديث أسامة، فلا يستحق أن يعتبر شاهدا إلا لو جاء ذكر السعي في ذلك الحديث ولم يسيء ولم يعني. فإذا هو حديث فرد صحيح تقوم به الحجة. نعم.
كيف يجاب عن دلالة مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني وهو حديث صحيح من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
ما هو مفهوم المخالفة الذي تعنيه؟
أن من أكل أو شرب
هذا المنطوق الحديث، لكن ماذا تعني بالمفهوم؟
أي متعمدا فيكون عليه القضاء والكفارة كما وضع الحديث.
هذا المفهوم يعني. أشكر بارك الله فيك. في سؤال هنا، أولا جاء في حديث الذي جامع زوجته في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، وفي بعض الروايات المتعدلة أنه عليه الصلاة والسلام أمره بقضاء ذلك اليوم. أيمكن حمل المفهوم الذي أشرت إليه في حديث الدارقطني على هذا الذي جاء النص دليل أو حجة؟ لأنه إنما أمر الشارع الحكيم بأداء كل عبادة في وقتها تزكية لقلوب عباده المؤمنين. مثلا فيما يتعلق بالصلاة، حينما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا تعمد المسلم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ثم أراد أن يقضيها كما يعبرون في بعض كتب الفقه، هذا القضاء لابد له من دليل خاص، وإلا كان النص القرآني وما في معناه من الأحاديث النبوية لغوا لا قيمة له، لأنه سواء عليه صلى الصلاة في وقتها أو أنه صلاها بعد وقتها تكون صلاته مقبولة، وإن كان قد يكون آثما فيما لو صلاها في غير وقتها، لكن المهم أنه يكون قد اشترك في صحة الصلاة مع الذي حافظ على أدائها في وقتها. فهناك فرق كبير جدا بين من أدى الصلاة في وقتها وبين من أداها خارج وقتها، هذا أولا يكون آثما بخلاف الأول فيكون مأجورا لأنه نسب الأمر الإلهي في المحافظة على أداء الصلاة في وقتها. ثانيا، لقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو مانع عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ لها أو ذكرها، فالوقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها أن يباشر أداءها في وقت التيقظ. فإذا قال في نفسي هذه الصلاة خرج وقتها فأنا أصليها بعد أن أفرغ لها، فقد خرج وقتها الثاني الذي مده الشارع الحكيم له بعذر النوم أو النسيان، فلا يمكنه أن يقضيه في غير ذلك الوقت الثاني الذي ضيعه أيضا عامدا متعمدا. إذا عرفنا ذلك يتبين لنا أن توقيت المواقيت ليس بالأمر العبث الذي للإنسان في خياره أن يحافظ عليه أو أن يدعه، فلا يستويان مثلا أبدا. فمن أدى العبادة في وقتها المؤقت فلا شك أن عبادته تكون صحيحة
وذلك بشرط أن تتوفر فيها بقية الشروط والأركان. أما إذا أخل بهذا الشرط وهو شرط الوقت فيحتاج من يقول لأنه عليه أن يؤدي تلك العبادة في وقت آخر فهو يحتاج إلى نص كما هو الشأن في حديث المجامع زوجته في رمضان فقد أمره عليه الصلاة والسلام بالكفارة الكبرى وزيادة قضاء ذلك اليوم الذي أفطره بالجماع. وليس عندنا نص يأمر كل مفطر متعمد كالذي جامع أن عليه القضاء، فحينئذ نقول إن مفهوم يضبط متعمدا في حديث الدارقطني دلالته محدودة فيما يتعلق بحديث الذي أفطر بالجماع في رمضان، ومفهوم الباقي أليس له يعني أثر أو اعتبار. نعم.
بالنسبة للزحمة الحاصلة الآن كثرة المسلمين إن شاء الله، فهل يجوز أن نقدم الطواف طواف الإفاضة على الرجم؟ وهل يجوز أن نخر الرجم إلى الغروب مثلا أو العصر؟ بارك الله فيك جزاك الله خير.
هذا الشريف الذي يفهمه من الأحاديث الكثيرة التي جاءت جوابا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأسئلة المختلفة في التقديم والتأخير، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج، حلق قبل أن يرمي قال لا حرج، سمعتم حديث أسامة بن شريف آنفا وأنه سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، ردد هذه الكلمة مرارا وتكرارا حتى قال الراوي أننا ظننا أنه ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا وقال لا حرج. الذي أفهمه من جوابه عليه السلام عن هذه الأسئلة ليس هو أن يصبح الحج فوضى لا نظام له، أي يحج الإنسان كيفما شاء وكيفما اتفق، لا، الأصل في ذلك إنما هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها ما ذكرته من قوله صلى الله عليه وسلم آنفا قلوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا إيش ألقاكم بعد عامي هذا. فالأصل إذن أن نرتب المناسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا شعر الحاج وهذا يختلف من إنسان وآخر من شاب إلى كهل إلى شيخ من رجل إلى امرأة من رجل مريض إلى رجل سليم من امرأة حامل إلى امرأة حامل وهكذا تختلف هذه الأمور بالنسبة للأفراد، وباختلاف ذلك يختلف الحرج، فقد يوجد حرج ما لإنسان ما لا يوجد مثل هذا الحرج لغيره. فإذا الضابط والقاعدة في جواز تقديم التأخير هو ملاحظة الحرج، فإذا كان هناك حرج في مثل ما جاء في السؤال أن يرمي في الوقت المشروع بعد طلوع الشمس كما جاء في حديث ابن عباس السابق الذكر، لكنه شيخ كبير أو رجل عليل مريض يخشى على نفسه الزحمة فله أن يؤخر كما جاء في بعض تلك الأحاديث من قول السائل: يا رسول الله، ما رميت إلا وقد أمسيت. قال: لا حرج. فإذا يجب أن نلاحظ هنا القاعدة وما يبرر أو يسوغ لنا الخروج عنها إلى الترخص. القاعدة أن نأتي بكل منسك من مناسك الحج موافقين في ذلك صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يجوز أو يجوز لنا الخروج عن هذا الأصل هو الخلاص من الحرج. أما من لا يجد في نفسه حرجا فعليه أن يلتزم أن يضع كل منسك في موضعه تنفيذا لأمر نبيه: خذوا عني مناسككم. وأنا أريد أن أقرب لكم هذه المسألة بمسألة أخرى جاء فيها ذكر الحرج، وهي تتعلق بالصلاة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه النقطة التي ذكرتها فيما يتعلق بالحج، فإنها كذلك تتعلق بالصلاة. أعني بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال، والحديث صحيح مسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر، وفي رواية خوف. قالوا، وهنا الشاهد: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس، كلية عبد الله بن عباس أبو العباس، ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فقوله رضي الله تعالى عنه: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين في المدينة دون وجود شرط الجمع، ألا وهو السفر أو المطر أو الخوف، لم يكن شيء من هذه الأسباب. إذن جاء السؤال: لماذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى؟ كان جوابه: أراد ألا يحتج أمته. ومعنى هذا الجمع ليس هو كما يقول بعض العلماء قديما وحديثا أنه يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين ترخصا، لا، ليس في الحديث. كان يمكن أن يؤخذ هذا من الحديث لو لم يكن السؤال الموجه إلى ابن عباس وجوابه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة. لو كان الحديث هكذا كان يمكن اعتباره دليلا على جواز الجمع بدون أي سبب رخصة كما هو الشأن في حالة السفر. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد أجاب عن السبب فقال: أراد ألا يحرج أمته. لذلك معنى أو الغاية من جمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجمع وهو مقيم فتح الطريق لمن كان مقيما ووجد في ظرف ما حرجا في المحافظة على كل من الصلوات في وقتها فحينئذ خلاصا من الحرج يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، لأن من قواعد الشريعة أن الله عز وجل كما قال ما جعل عليكم بالدين من حرج، فإذا حيث كان الحرج جاز الترخص في الجمع بين الصلاتين، كذلك حيث كان الحرج في مناسك الحج جاز التقديم والتأخير. أما أن نجعل الأمر قولا تعود مناسك الحج حشو الأهواء ويختل بذلك النظام خذوا عني مناسككم، فهذا لا يجوز أن يستدل عليه بجواب الرسول عليه السلام لتلك الأسئلة المختلفة بقوله لا حرج، لأن معنى ذلك أن ما فعلتم إنما كان بوقت الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم ما ذكرت آنفا في الحديث قال سائل ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج، فأقول يجوز تأخير الرمي بمن يجد حرجا في المحافظة على وقت الرمي، لا يجوز مطلقا، وإلا حسناته في القضية تكون مثلا الزحمة بعد طلوع الشمس في يوم النحر، فإذا من الناس كلهم قالوا نحن نؤخر المساء إذا راح يصير وقت الرمي مساء، لا يجب المحافظة على هذا الوقت. ثم من وجد حرجا قال كما قلنا آنفا يختلف من شخص إلى آخر هو الذي يتأخر، فقد يتأخر إلى ما بعد الظهر، قد يتأخر إلى ما بعد العصر، قد يتأخر إلى ما بعد المغرب، ما رميت إلا قد أمشيت، قال لا حرج. المهم أن القاعدة في الترخص في التقديم والتأخير هو ملاحظة رفع الحرج عن الحاج، أما القاعدة فأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هل بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتل الجراد فإنه من جند الله الأعظم وهو في صحيح الجامع الصغير، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حلت لنا ميتتان وقال الحوت والجراد، فإذا كان بينهما تعارض
أيش الحديث الثاني؟
حلت لنا ميتتان وزمان الميتتان في الحوت والجراد في قوله الجراد، وبين الحديث الأول لا تقتل الجراد فإنه من جند الله الأعظم، هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير.
أولا يجب أن يلاحظ دائما إذا ما جاء حديثان بدا لبعض الناس التعارض بينهما يجب التدقيق في موضوع التعارض. الآن لا يوجد تعارض بين الحديثين، ذلك لأن الحديث الأول لا تقتلوا الجراد نهي صريح عن قتل الجراد، الحديث الثاني أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد، هنا ليس فيه ذكر اقتلوا الجراد حتى يقال كيف التوفيق بين لا تقتلوا وبين اقتلوا، اذا لا تعارض. انا اقول هذا كخطوة أولى في سبيل دفع التعارض المفهوم، لا تقتل الجراد لا يعارضه قوله أحل لكم أكل الجراد، فقد يكون أكل الجراد على نحو أكل السمك الميت دون أن يقتل دون أن يصطاد، فحينئذ لا تعارض بين هذين الحديثين، لأن الأول فيه التصريح بعدم قتل الجراد والثاني فيه إباحة قتل الجراد، ولكن ليس فيه التصريح بقول عليه السلام اقتلوا الجلال خلوه يا لك عالم. ولكن يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال السابق وهو إزالة التعارض بين الحديثين فإنه لا تعارض. السؤال الذي يكره نفسه كما يقولون اليوم هو ألا يجوز قتل الجراد؟ الجواب ما دام أن الحديث جاء لا تقتل فهي الأصل وهو صريح الدلالة على أنه لا يجوز قتله. ولكن ربنا عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا وهناك أشياء كثيرة مما خلق الله كالنمل مثلا لا يجوز قتله لأنه لا فائدة من قتله. لكن مع ذلك إذا ترتب من وجود بعض الحيوانات أو الحشرات ضرر يصيب المسلمين في أنفسهم في أموالهم في ذريهم حينئذ يجوز قتل ما يحصل منه الضرر في شيء من تلك الأمور التي أشرنا إليها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقتل الجراد هو الأصل، لكن كما وقع في بعض السنين إذا غزا أكمام الجراد مزارع المسلمين فيخشى أن تصبح هذه المزارع حصيدا يتضرر بسبب ذلك المسلمون فيجوز قتل الجراد والحالة هذه دفعا للضرر. وهذا هو التوفيق بين لا تقتل وبين ما تقتل الضرورة مثل بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها لإزالة الضرر. أما حديث لا تقتل الجراد وأحل لكم الجراد فلا تنافي بين الأمرين لما ذكرناه أنه يجوز أن يؤكل الجراد وقد مات حتى أنفه فليس هناك قتل. ومع ذلك فإذا ترتب ضرر على المزارع فحينئذ يجوز القتل لدفع الضرر. نعم.
يسأل السائل الحديث الوارد في بداية السعي بين الصفا والمروة فيه قراءة قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وسائر ألفاظ هذا الحديث تقف بالآية إلى هنا دون إتمامها، فهل يتمها المسلم أم يقف عندها والدليل على ذلك؟
سبق سؤال بالأمس القريب من بعض من إخواننا الحاضرين وكان الجواب أن الآية جاءت هكذا فيمكن أن تكون كما يأتي في صحيح البخاري وفي غيره قطعة من الآية وتكون إشارة إلى بقية الآية لطولها فيكون ذلك استخارة من الرواة، فمن رأى ذلك وجده أن يتم الآية، وإلا إذا اقتنع لأن الرواية كانت على سبيل التحديد وليس على سبيل الإشارة إلى تتمتها وقف عند هذه المقدار ولم يجد عليها. الأمر محتمل كما ذكرنا في السابق.
نعم.
البان البقر دواء والحمى دواء.
لا
والحمى داء.
نعم.
كيف التفريق بينه وبين كون البقر يجوز أن يكون حجا؟ لأن الشريعة لا يمكن أن تكون إحدى جبار.
نعم. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه ضحى عن نسائه للبقر، وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمره بسلمان البقر ونهيه عن لحومها، فإن سلمانها دواء ولحومها داء. لقد وفق العلماء بين هذا الحديث وبين حديث تضحيته صلى الله عليه وسلم بالبقر عن نسائه أن المقصود حينما نهى عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها، أما إذا أكل منها أحيانا فلا داعي في ذلك ولا ضرر، وهو بلا شك جائز، لأن المقصود بالنهي عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها والاستعادة بها عن لحوم الغنم والمعز والإبل. هذا هو جواب العلماء.